طيب كيف نجمع بين هذا وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي؟ عبد الرحمن. نعم. نعم أحسن. الجمع بينهما أن النعي الذي نهي عنه هو ما كان معروفا في الجاهلية من كونهم يمدحونه ويندبونه وما أشبه ذلك. يستفاد من هذا الحديث أيضا شفقة الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم. من يؤخذ يا فوزي؟ نشق عليه. نعم. ويستفاد منه جواز الصلاة على القبر. كيف؟ صلى على قبره. اي نعم فصلى عليه. ويستفاد من ذلك استحباب عيادة المريض. كان يعوده. نعم. ويستفاد منه أيضا عيادة الشريف لمن دونه. الأخ سين لهذا الرجل
الذي كان
يقول. نعم. ويستفاد منه جواز الاعتراض على فعل الفاعل إذا كان في ذلك مصلحة. ما منعكم أن تعلموني؟ وعلى هذا فيكون قول أنس في صفة النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما صنعت شيئا فقال لي ما صنعت وما تركت شيئا فقال لما تركته. يكون هذا في شؤونه الخاصة. وأما ما فيه مصلحة فقد يقول الرسول لما فعلتم أو هل لا فعلتم كذا. أما في شؤونه الخاصة فكان لا يبالي. وهذا ويدل عليه قول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم من انتقم لنفسه قط. فالشيء الخاص به لا يعترض على أحد فرط فيه بل يعفو ويصفح. أما ما يتعلق به المصلحة فقد يقول ما منعكم أو لما فعلتم. ويستفاد من هذا الحديث الرد على الجبرية.
ما منعكم
تعلمون
فلو كان
انتمته
وما
انكر عليكم. لو ايضا هم ما قالوا لان هذا قضاء الله وقدره. قالوا كرهنا ان نعلمك وكان طلنا فكرهنا ان نشق عليك. فدل هذا على انهم فعلوا هذا الامر باختيارهم وارادتهم وانه لا يمكن لاحد ان يحتج بالقدر على ما فرط فيه من فعل أو نحو ذلك. ودفن أبو بكر ليلا. دفن أبو بكر ليلا وهذا يدل على جواز الدفن ليلا. ووجهه أن الصحابة رضي الله عنهم تصرفوا هذا التصرف بدون أن ينكره أحد فيكون شبه إجماع من الصحابة على جواز الدفن في الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء. المساحي هي آلة معروفة يحفر بها ويجرف بها التراب وتسمى المر. المسحات تسمى المر. وقيل إن المر صوتها وهي تسحب على الأرض وجمعها مساحي وجمع المر مرور. ولهذا قال محمد بن إسحاق والمساح المرور رواه أحمد. والحقيقة أن هذا التفسير تفسير بالأخفى للأبين، المساح أبين عند الناس من المرور، لكن كأنها في عهد محمد بن إسحاق كأنها مشهورة بذلك ففسرها بحسب وقته. وقولها رضي الله عنها ليلة الأربعاء، قد يقول قائل كيف أخر النبي عليه الصلاة والسلام إلى ليلة الأربعاء مع أنه قد مات في ضحى يوم الاثنين؟ فالجواب على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم أحبوا أن لا يدفن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تتم الخلافة بعده، فإنهم لما بايعوا أبو بكر وانتهت الخلافة دفنوا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا يغيب إمام إلا وقد خلفه الإمام بعده. وهذه السنة ما زالت إلى يومنا هذا، ما يدفن الإمام حتى يبايع الإمام بعده، لأن هذا أضمن لبقاء الإمامة والخلافة. يستفاد من هذا الحديث جواز الدفن ليلا، كيف ذلك؟ لفعل الصحابة رضي الله عنهم بدون نكير، ولأنه لو كان حراما ما فعلوا ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا الحديث جواز التأخير الدفن للحاجة والمصلحة، لأن الصحابة أخروا ذلك للحاجة والمصلحة. لكن أهل العلم اشترطوا في هذا أن لا يخشى تغير الميت أو تفسخه، فإن خشي ذلك وجبت المبادرة. ويختلف هذا باختلاف حال الميت وباختلاف الوقت، ففي الشتاء يكون التغير بطيئا وفي الصيف يكون التغير سريعا. وعن جابر رضي الله عنه قال رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر يقول ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر، رواه أبو داود. ها؟ ما فيه غيره؟
ما فيه
غيره. إيش؟
الرجل ما.
فإذا هو الرجل. ما فيه الرجل؟ إيه. يقول عن جابر قال رأى ناس نارا في المقبرة، وهذه النار سراج، سراج اصطحبوه معهم ليتمكنوا من الدفن على الوجه الأكمل. وقوله فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، يعني كأن هؤلاء الذين أبصروا النار ذهبوا إليها لينظروا ما هذه النار، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، يعني قد نزل في القبر هو بنفسه يقول ناولوني صاحبكم، يعني أعطوني إياه لأجل أن يضعه في حفرته. فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر، متى؟ معلوم مكان حي، لكن متى؟ أدبار الصلوات أو في كل وقت؟ يحتمل أنه أدبار الصلوات، لأنه الحال التي ينبغي فيها رفع الصوت، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. ولهذا يسن في أدبار الصلوات أن يرفع الإنسان صوته بالذكر كما دل عليه هذا الحديث، وكما نص عليه أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية وغيره. وأما قول بعض الناس إن السنة الإصرار وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجهر تعليما للأمة، فهذا قوم من أضعف الأقوال، لأننا نقول أن الرسول قد علمهم بدون أن يرفع صوته بهذا الذكر، فقال من سبح الله 33 وكبر الله 33 إلى آخره، وكذلك قال لفقراء المهاجرين قال لهم تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، فقد علمهم بقوله. ثم إن التعليم يحصل بأن يفعله مرة أو مرتين حتى يعرف الناس ذلك ثم ينتهي، أما أن يشرعه باقيا دائما فهذا دليل على أنه سنة. ثم نقول هب أن ذلك للتعليم، فيكون الرسول قد علمهم الذكر وصفة الذكر، الذكر وصفته جهر أو سر. ثم إن فيه أيضا من إعلان القيام بأمر الله عز وجل ما هو ظاهر، لأن الله أمر بالذكر بعد الصلاة، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فإذا كان الناس يؤدون هذا الذكر سرا لم يظهر أنهم امتثلوا أمر الله، أما إذا أعلنوا به فقد أعلنوا أنهم امتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى. والحاصل أن الأدلة على الجهر بالذكر بعد الصلاة كثيرة، وأن الاعتذار بأن هذا من باب التعليم اعتذار لا وجه له. طيب، لكن هذا الرجل كأن هذا الرفع خاص به، ونحن قلنا إن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة عام، فلعل هذا الرجل كان يرفع صوته بالذكر إذا دخل السوق، لأنه يشرع لمن دخل السوق أن يذكر الله، أو أنه يرفع صوته بقراءة القرآن في بيته في أثناء الليل، لأنه في بعض الألفاظ الحديث أنه كان أواها تلاء للقرآن. وعلى كل حال فهذا الرجل له مزية اقتضت أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبره ليضجعه فيه. يستفاد من هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى جواز استصحاب السراج إذا دعت الحاجة لذلك، نعم، ولا يعارض هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إسراج القبور، لأن إسراج القبور أن تضع سراجا على القبر دائما. ويستفاد منه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بنزوله في قبر هذا الرجل، ويستفاد منه أيضا مكافأة صاحب الخير، لأنه كان يرفع صوته بالذكر فكافأه النبي عليه الصلاة والسلام بنزوله في قبره. ويستفاد منه ما ساق المؤلف الحديث من أجله، وهو جواز الدفن ليلا وأنه لا بأس به، وهذا هو الذي عليه عمل الناس إلى يومنا هذا. ويستفاد منه جواز الاستعانة بالآخرين لقوله ناولوني صاحبكم، ولا يعد ذلك من السؤال المذموم، ولكن إذا استعانك على أمر محرم فلا تعنه. ولهذا لما ركب أبو قتادة رضي الله عنه فرسه حين رأى الحمار الوحشي، لما ركب نسي رمحه فقال لأصحابه ناولون الرمح، فأبوا عليه لأنهم كانوا محرمين، والمحرم لا يجوز أن يعين أحدا في الصيد لأن الصيد حرام على المحرم، فنزل فأخذ رمحه وذهب فعقر الحمار. ثم قال: باب الدعاء للميت بعد دفنه. عن عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. كان الرسول إذا فرغ من دفن الميت ظاهره أن الرسول صلى الله عليه وسلم يباشر الدفن وحده وليس كذلك، ولكنه إما مشارك وإما مقر، إما أن يشارك هو بنفسه في الدفن وإما أن يقر. وقوله وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم، وقف الظاهر أن المراد بالوقوف القيام، وأنه يقف قائما ويأمر بالاستغفار وسؤال التثبيت له في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لقوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه الآية نزلت في سؤال القبر،